اليوم نكمل بعض الأحاديث سريعا، عندنا أحاديث قصيرة، عندنا حديث قصير جدا من أحاديث ما نقول 40 نووية الأنبع، من حديث 50 التي زادها ابن رجب، الحديث 44. لا هذا ما يحتاج يسمى السمعون، ما يحتاج حد يسمع هذا، ما يحتاج هذا. يلا نعم. الولادة، أحسنت بارك الله فيك. نعم نعم. تحرم ما تحرم، أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. ها حديث سهل يا شباب. يلا أحسنت. طيب ما تحرمه، أحسن. طيب تمام، خلاص خلاص خلاص، حديث بناخذ حديث بعده ما عليه، بس نكتب هنا ما معنى الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. اكتبوا اكتبوا في رواية، وفي رواية علي عند مسلم كأنها نعم، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني الآن أقولكم لو أن أمك، تخيل الآن أسألكم سؤال، لو أن أمك أرضعت بنتا خارج العائلة، بنت مسكينة يتيمة ما عندها مثلا أم مسكينة، فأخذت هذه البنت وأرضعتها، طبعا الرضاع المؤثر يكون في أول سنتين، بنت صغيرة عمرها سنة مثلا، فرضعت من أمك 5 رضعات مشبعات، أرضعتها أمك. الآن هذه البنت لما تكبر هل يجوز لك أنت أن تراها وتسلم عليها ولا لا؟ ها؟ هذه إيش تسمى؟ هل تكون أختك ولا ما تكون أختك؟ ها؟ أحسنت، تكون أختك من الرضاعة. طيب سؤال ثاني، إذا أبوك أراد أن يسلم عليها يستوي ولا لا؟ ها؟ أبوك أبوك يبي يسلم عليها، قال لا، إيش رأيكم؟ ها؟ ليش؟ أبوك إيش يستوي لها؟ صحيح. يلا قم أوقف أوقف يا قم. طيب من يعرف؟ هو نعم الجواب صحيح، أبوك إيش يستوي لها؟ أنت أخوها من رضاعة لأن أنت طلعت من بطن أمك وهي أمك أرضعتها، لكن أبوك إيش علاقته؟ إيش خص أبوك فيها؟ ها؟ ها؟ أحسنت، يعني هي بنته من الرضاع، هو أبوها من الرضاع، ليش؟ ها؟ نعم نعم أحسنت، هو زوج هذه الأم. طيب الأم عندها أخو، الأم أمك عندها أخو، أمك إيش تسوي لك؟ ها؟ خالك. طيب الآن هذه البنت لو أن خالك يريد يسلم عليها يستوي ولا لا؟ ليش لا؟ أنتوا عندكم الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، مثل ما أمك ولدتك فلما ولدتك أمك أصبح هؤلاء كلهم محارمك، خالاتك وأخوالك وأعمامك وعماتك أصولك والفرع، كل هؤلاء أقاربك، كذلك الرضاعة تفعل. هذا معنى الحديث، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني هذه البنت أيضا خالك يسلم عليها، عمك طيب أخو أبوك يسلم عليها ولا لا؟ يسلم عليها. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة تماما. ولذلك نذكر قاعدة في الرضاعة، اكتبوا هذه القاعدة، القاعدة في الرضاعة أن طيب سامحوني بس أسألكم سؤال، طيب لو كان هذه البنت عندها أخت أمها جابت ثنتين، أمك رضعت واحدة بس، رضعت واحدة ولم ترضع الثانية، الثانية هل تكون أختك من الرضاعة؟ طيب هي أخت هذه، هي أختها، نعم أحسنتم، لا، لأن هذه هي التي رضعت، أما هذه الأخت ما رضعت. طيب هذه البنت رضعت لما كانت أمك ترضعك أنت، لكن هناك أخو كبير ما رضع معكما، رضع يعني قبلك، هل يكون أخوها ولا ما يكون أخوها؟ نعم، كل إخوانك وخواتك يكونون إخوان لهذه البنت. إذا نكتب القاعدة، نكتب القاعدة أن الرضاعة تؤثر، أن الرضاعة تؤثر في الرضيع، أن الرضاعة تؤثر في الرضيع وذريته، أن الرضاعة تؤثر في الرضيع وذريته، يعني طيب البنت هذه باشر كبرت وتزوجت وجابت أولاد، هل يجوز لك أن تسلم على أولادها وعلى بناتها؟ نعم، أنت إيش تكون؟ أنت خالهم من الرضاعة. إذن يمتد هذا، الرضاعة تؤثر في الرضيع وذريته وأولادها، يعني كأن هذه البنت تدخل أسرتك دخولا كاملا من كل القرابات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الولادة ماذا تحرم؟ من يعد؟ سبعة، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أمك وجداتك نفس الشيء، هذه البنت أو هذا الابن لو أرضعت مثلا ابنا يكون هذا الابن أمك، يعني هي أمه من الرضاعة، جدتك هي إيش؟ جدته من الرضاعة. حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبعة نفس الشيء يدخلون في الرضاعة، نفس القرابات اللي من الولادة من النسب يدخلون في الرضاعة، في التحريم بالرضاعة. عرفنا يا شباب؟ طيب نأخذ الحديث اللي بعده، حديث 45. نعم يلا، حديث طويل ما حد بيسمعه، ها يلا أوقف أحسن. فقال لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حرم، لما حرم شحومها جملوه، أحسنت بارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا واحد حافظ كل الحديث، كل الحديث. طيب يلا، أرأيت شحوما؟ أحسنت، بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله. نحن طيب إن الله لما أحسنت بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خلاص حديث طويل. ما شاء الله عليكم، ممتاز ما شاء الله. طيب نحن نسينا قبل هذا أن نذكر، طيب ليش يعني الله تعالى جعل الأم التي ترضع البنت أو الولد في الصغر جعلها أما له؟ لماذا؟ سبحان الله، اليوم العلماء اكتشفوا، شوف كيف يعني حكمة الله تعالى، العلماء اكتشفوا أن حليب الأم يؤثر تأثيرا يعني عظيما في الولد الصغير، في صفاته، في أخلاقه، يعني حتى يقولون الـ يعني الشفرات الوراثية في الخلايا ما تكون مكتملة 100%، فلما يرضع يعني يكتمل نمو هذه الشفرات، وحتى يؤثر هذا في الصفات الوراثية التي توجد عند الأم. ولذلك هذا من حكمة الله تعالى وجمال الإسلام في الحقيقة. طيب في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فتح مكة، سمعه جابر يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لماذا حرم الله تعالى بيع الخمر؟ الخمر ماذا يذهب؟ ماذا يذهب؟ ماذا؟ ليش الله حرم بيع الخمر؟ أنت أحسنت، نعم، يذهب عقل الإنسان فيصبح كالمجنون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللي يشرب الخمر يكون كالمجنون، كالحيوان. ما الفرق بين الإنسان والحيوان إلا بالعقل؟ فالذي يشرب الخمر كأنه مجنون، لا عقل له. هذا منكر عظيم. ولذلك أيضا يشبه الخمر المخدرات. اليوم للأسف بعض الشباب والبنات يأكلون حبوب وأشياء هذه مخدرة، تخلي يدوخ ويعيش في عالم آخر، أيضا هذه تدخل في الخمر. الله تعالى حرم بيع الخمر وأي شيء يسكر، أي شيء يذهب العقل. ثم قال: والميتة. الميتة يعني ماذا؟ ما معنى الميتة؟ أيوة نعم، يعني إذا ما ذبحت البهيمة على طريقة إسلامية، يعني لا بد من ذبح الحيوان. قل بسم الله والله أكبر يذبح، يعني فيخرج الدم. لما يخرج الدم هذا يؤدي إلى طهارة اللحم، اللحم يكون طاهرا ليس فيه دم. الدم إذا احتبس في اللحم هذا يؤدي إلى نمو الميكروبات والجراثيم في اللحم. نعم، أما إذا ذبحت الميتة شوف الدم يسيل، صح ولا لا، من الودجين، فلأن العرق اللي في الرقبة يعني هذان العرقان يغذيان ينقلان الدم إلى الجسم كله بداية نقل. فإذا ذبحت البهيمة وخرج الدم أصبحت البهيمة طاهرة، يجوز أن تأكلها. أما إذا ماتت بقرة، غنم، جمل مات بدون ما يذبح، هل يجوز أكله؟ لا، يكون ميتة، يكون نجس، يكون حرام. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، كانوا في الجاهلية يأكلون الميتة، فهذه الميتة تضر الإنسان، تضر بدن الإنسان وصحة الإنسان. ولذلك أيضا قال والخنزير، الخنزير كما تعرفون فيه جراثيم كثيرة ويأكل القاذورات، فيه دودة إيش؟ دودة إيش؟ دودة شريطية، يعني هذه الدودة إذا أكل الإنسان لحم الخنزير ممكن يكون في لحمه بيض هذه الدودة، فتنتقل في جسم الإنسان، ثم تخرج هذه الدودة وتنمو في أمعاء الإنسان، ممكن طولها 5 متر في جسم الإنسان، ويعني تؤدي به إلى أمراض كثيرة، فإذا وغيرها من الأمراض يعني في الخنزير. الخنزير ما يغار، وهكذا الذي يأكل الخنزير ما يغار على أهله وعلى أخواته وعلى بناته. والأصنام، الأصنام لأن هذا من الشرك بالله تعالى، فأي شيء فيه شرك، يعني الكتب التي فيها تعليم السحر، السحر شرك، هذا كله لا يجوز بيعه. إذن ماذا نستفيد من تحريم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام؟ يعني ماذا نستفيد؟ إن أحسنت، نعم، هذا إيش؟ لا يجوز بيعه، نعم. فإذا نستفيد من هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الأمور المحرمة والضارة، لا يجوز بيع أي شيء محرم وضار، لا يجوز بيعه. إذا نكتب هذه الفائدة، لا يجوز بيع الأمور المحرمة، لا يجوز بيع الأمور التي حرمها الله، لا يجوز بيع الأمور التي حرمها الله تعالى أو التي تضر الإنسان. الآن محل يبيع بيع الدخان، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأنه يضر الإنسان، حرمه الله. طيب بيع آلات الموسيقى، حرام، لأن أيضا حرمه الله تعالى. إذن أي شيء حرمه الله لا يجوز بيعه، لا يجوز أن يكسب الإنسان أموالا من وراء هذه الأمور المحرمة. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، طيب الميتة قلنا حرام لأنها نجسة، الشحم الذي يخرج منها إيش حكمه؟ نجس ولا طاهر؟ نجس، لأن هي ميتة، هي نجسة، فيكون كل الجسم إلا ما يستثنى من الشعر من العظم ما فيه حياة هذا، لكن شيء سائل مثل اللحم والدهن هذا كله نجس ما يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، يعني نحن نستفيد منها هذه الزيوت الدهون، يطلى بها السفن، السفينة لما يصنعونها يدهنونها ب دهن يعني شحوم الميتة. لماذا؟ حتى ما يتسرب الماء في الخشب، نعم. ويدهن بها الجلود، يدهن بها الجلود تكون لينة، ويستصبح بها الناس، يعني يوقدون المصابيح بها. تعرفون قبل كان يضعون الزيت في المصباح، فأحيانا يستخدمون إيش؟ شحم الميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، يعني ما يجوز بيعه، ما يجوز بيع دهن أو شحوم الميتة لأنه حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها ماذا فعلوا؟ جملوه. ما معنى جملوه؟ أذابوه، اكتب أذابوه، أذابوه، جملوه يعني أذابوه. إن الله لما حرم شحومها، طبعا الله تعالى حرم عليهم الشحوم عموما، إيش قال الله تعالى؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ف حتى شحم الحيوان الذي ذبح كان محرما على اليهود، طبعا الدهن هذا ممكن يستفاد منه، فماذا فعلوا؟ قال لما حرم شحومها جملوه، أخذوا الشحم وأذابوه، أصبح إيش؟ سائلا مثل الزيت السائل، ثم باعوه. قال نحن ما أكلنا، ها؟ إيش رأيكم؟ قال نحن ما أكلنا الشحم، الله حرم علينا أن نأكل شحم البقر والغنم، نحن ما بناكله. طيب إيش يسووا؟ أخذوه أذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه. فهذا تحايل، تحايل على شرع الله، كأنهم يخادعون الله. إذن نكتب من هذا الحديث تحريم الحيل، تحريم التحايل على شرع الله، تحريم التحايل على شرع الله، تحريم التحايل على شرع الله، تحريم التحايل على شرع الله. يتحايل يعني كان يخادع الله تعالى. لا، تخادع من؟ نعم، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فنستفيد من هذا كما عرفنا أول شيء، لا يجوز بيع أي شيء محرم، ما دام الله حرم هذا الشيء فلا يجوز بيعه، لأن إذا جاز بيعه انتشر هذا المحرم، فحتى لا ينتشر حرم الله تعالى بيع المحرمات. نعم، الحديث الذي بعده من يحفظ؟ ها؟ يلا يحيى. أحسنت، بارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. نعم، طيب، الحديث هذا أصل في تحريم المسكرات. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري، شوف من علماء الصحابة وكان صوته جميل بالقرآن كما عرفنا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. البتع والمزر هذه أسماء أشربة. فقيل ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. يعني يأخذون الشعير مثلا يضعونه في الماء والشمس فيتخمر، يصبح خمرا مسكرا. إذا ما كان مسكرا يعني مثل شراب الشعير ما عليه يجوز، إذا أنت وضعت العسل وحطيته عليه ماء وشربته هذا جائز، لكن إذا صنعت من العسل خمرا أو صنعت من الشعير خمرا فهذا محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال ماذا؟ كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، أي شيء يسكر يعني يذهب العقل فهذا خمر محرم. طيب، هذا واضح، نستفيد منه تحريم المسكرات. نعم، طيب، ناخذ الحديث الذي بعد، من يحفظ حديث المقدام بن معدي كرب؟ خلاص باهر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، وهو ماذا؟ المعدة، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث يقول أصل في الطب، في علم الطب، هذا الحديث أصل في علم الطب والمحافظة على العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. من يعطيني آية تدل على هذا الحديث؟ يعني يكره أن تأكل حتى تملأ معدتك، حتى تأكل لحم، ها، عزيمة ما شاء الله، وتأكل الغداء إلى أن تترس بطنك كاملا، هذا مكروه ما ينبغي. من يعطيني آية تدل على هذا؟ ها، نعم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل لكن لا تملأ بطنك. لماذا؟ لأن هذا مضر، حتى يعني قال بعض أطباء العرب لو أن الناس استعملوا هذا الحديث لعطلت المارستانات، مارستانات يعني مستشفيات، لو أن الناس استعملوا هذا الحديث لتعطلت المستشفيات، يعني ما حد بيروح المستشفى. نعم، هذا مهم جدا، لأنهم يقولون المعدة بيت الداء، المعدة هي أساس الأمراض. إذا أكلت تأكل مأكولات غير طيبة، مثل اليوم للأسف الشباب يأكلون هذا الشيبس وأشياء حلاوة تضرهم، تشيتوز ما أدري إيش، إيش تأكيز هذا يحرق المعدة حرق ما أدري إيش حاطين فيه الفلفل ولا وغيرها من المأكولات. نعم، لا، أنت كل الشيء الذي ينفعك يزيد، أنت تأكل حتى تتقوى على طاعة الله، ما تأكل فقط حتى تتلذ. نعم، كل من الطيبات شيء يعجبك، نعطيكم حلاوة شوية وخلاص ما نكثر منها، إن شاء الله ما تضركم، شيء قليل. فما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، قال بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يكفي تأكل لقيمات تتقوى فقط. يعني لو أن الواحد أكل، ما عليه اسمحوا لي، يعني أكل في الصباح 7 تمرات وشرب لبن قال الحمد لله، خلاص هذا يكفي فطور، يكفي ما بتموت من الجوع، وهذا فطور متكامل فيه الفيتامينات وفيه الغذاء وفيه كل شيء. فبحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة يبقى يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر درجتين، درجة الزهد أن يزهد في الأكل والشرب، يأكل شيء قليل. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة يبقى يزود. قال فثلث لطعامه، يأكل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا الحديث لو استعمله الناس عاشوا في صحة وسلامة وعافية، والعافية نعمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله العافية، فإنه أحد لم يعط بعد اليقين يعني خيرا من العافية. طيب، نقف عند هذا الحديث وإن شاء الله نكمل الكتاب في المجلس القادم إن شاء الله.